بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا وصول متوفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ودفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: الكلام على حديث صلاة ركعتين صباحا ومساء. وكان عليه الصلاة والسلام قبل مشروعية الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثليهما مساء، كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أقول لا أعرف لهذا الحديث إسنادا، فإن كان الدكتور قد وقف عليه فليذكر لنا مصدره لندرسه. وما أخاله يصح؟
وما
نعم
يصح.
وما أخاله
إخاله
وما
إخاله يصح
عندي
وما أظن يعني أنا يصح.
قال نعم. ذكر ابن سيد الناس في عيون الأثر عن مقاتل بن سليمان: فرض الله أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعراج، ثم ذكر نحوه عن الحربي. ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: لا يوجد هذا في أثر صحيح.
نعم، إنما كان عليه السلام قبل مشروع الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثليهما مساء، كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام. هذا أين هو؟ أين مستنده ودليله؟ نعم.
ثم أشار ابن سيد الناس إلى تضعيف قول الحربي. قال الشيخ الألباني: قلت ومقاتل ابن سليمان متروك شديد الضعف. قال الحافظ: كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم.
نعم.
قال: الكلام على قصة هجرة عمر علنا.
يبقى هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قال البوطي: ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متخفيا.
الأثر أثر مقاتل: فرض الله أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعراج، ثم ذكر حوى عن الحربي، ونقل عند ابن بر أنه قال: لا يوجد هذا في أثر صحيح. ثم أشار ابن سيد الناس إلى تضعيف قول الحربي. نعم. قال الألباني رحمة الله عليه: ومقاتل بن سليمان متروك شديد الضعف. قال الحافظ: كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم. لكن حديث عائشة في الصحيح: أول ما فرض الله عز وجل الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. نعم. إيه ما أقول لك؟ أول ما فرض الصلاة ركعتين، أو فرض الصلاة ركعتين، يعني أول فرضية، يعني أول ما فرضت فرضت ركعتين، ثم زيدت في السفر في الحضر في الحضر وأقرت في السفر. أما صلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشية هذا ذكروا بعض أهل العلم، لكن هنا الشيخ الألباني يقول يعني نقل عن البر: لا يوجد هذا في أثر صحيح.
الحمد لله والصلاة.
شرح في الكتاب العنوان وشرح
فيه.
نعم.
بعد الايه؟ لا، ان الصلاة اول ما فرضت كانت ركعتين في الصبح الغداة وركعتين في العشي. على هذه المسألة لا تشغلنا محمد، احنا نتكلم الخمس صلوات ما في اشكال، واحنا هي الاشكال في هذه. صح. مش عارف. انا يمكن مش فاهم. انا احنا نتكلم عن الصلاة في اول النهار وفي اخر النهار بس. طب خلاص، يبقى انت ما زودتش حاجة بقى. مرة البخلين انت جبناها اجماع. ايه بقى؟ ما احنا ما فيش اشكال ان اول مفروض الصلاة. حديث عائشة في صحيح البخاري كانت ركعتين ثم زيدت في الحضر واقرت في الصلاة. لم يكن ايه؟
قبلها مفروض صلاة، قبل ليلة المعراج لم يكن صلاة مفروضة.
ما هو نحن نتكلم عن هذا، نحن نقول هنا فرض الله أول الإسلام صلاة ركعتين وغدا وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعراج. هذا اللي ابن عبد البر ضعيف الكلام. أنت بتقول هذا ما يعارض الكلام ده؟ لا يعارضه يعني. طيب أنا حسبت أنه يعارضه. نعم، يعني نجمع على خلاف هذا. نعم.
الكلام
ايه؟ كيف الحربي؟
الحربي
الله يهديك يا محمد. ما هو القول هذا يا محمد في غير فرضية الصلاة الخمس صلوات، هذا الكلام في فرضية صلاة ركعتين في أول النهار وفي آخر النهار. هذا ابن عبد البر قال لا يوجد هذا في أثر صحيح. طيب، ثم أشار ابن سيد الناس إلى تضعيف القول الحربي. تمام، الأثر الذي يوجد في هذا أثر مقاتل، قال الألباني هذا شديد الضعف، متروك شديد الضعف، يبقى الكلام هذا لا يعارض الكلام الذي ذكرته. طيب نعم، خلينا نقف يعني عند المخالفة، لكن إذا كان كلام يوافق هذا خلاص. نعم،
الكلام على قصة هجرة عمر علنا، ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متخفيا غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما، وفيه أنه قال من أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي فما اتبعه إلا قوم من المستضعفين علمهم ما أرشدهم، ثم مضى لوجهه.
علمهم ما أرشدهم.
قال الشيخ الألباني قلت
هذا حال على أسد الغاب.
قال الشيخ الألباني قلت عليه مؤاخذتان، أولا قوله ولم يهاجر، هذا النفي ما مستنده؟ فإن الرواية التي ذكرها عن علي رضي الله عنه ليس فيها شيء من ذلك، وإن كان عمدة الدكتور فيه إنما هو أنه لم يعلم ذلك إلا عن عمر. فالجواب أن العلماء يقولون إن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وهذا فيما إذا صدر النفي من أهل العلم، فكيف إذا كان من مثل الدكتور البوطي؟ ثانيا جزمه بأن عمر رضي الله عنه هاجر علانية اعتمادا على رواية علي المذكورة، وجزمه بأن عليا رواها ليس صوابا لأن السند بها إليه لا يصح. وصاحب أسد الغابة لم يجزم أولا بنسبتها إليه رضي الله عنه، وهو ثانيا قد ساق إسناده بذلك إليه لتبرأ ذمته ولينظر فيه من كان من أهل العلم، وقد وجدت مداره على الزبير بن
يعني
محمد بن خالد.
صاحب أسد الغابة ذكر السند، وإذا ذكر السند برأت الذمة. نعم، ولينظر فيه من كان من أهل العلم، فليس كل مسند يكون صحيحا. نعم،
وقد
إنما كانت عادة الأوائل أنهم يذكرون الإسناد لتبرأ الذمة بذلك، والناظر بعد هذا يبحث إذا كان صحيحا أو إذا كان ضعيفا. أما الآن فهل يا ترى تبرأ الذمة بذكر الإسناد، أو أنه لابد من التنصيص فيما أذكر أنا على المنبر من أن هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ الذي يظهر هو الثاني، أنه لابد من التنصيص، لأن الأول وهو ذكر الإسناد كانت الأمة فيها من يعرف الأسانيد، ولهذا كان ذكر الإسناد مبينا للصحة أو الضعف، حيث إن الذي يستمع وماذا هو العليم بهذا الإسناد. أما الآن فلسنا في عصر الإسناد، ولا من يفهم الإسناد، ولا الرجال، ولا من له أحوال بالرجال، ولهذا تبرأ الذمة الآن بماذا، وتبرأ العهد الآن بماذا؟ بالنص على الحديث بحكمه إذا كان صحيحا أو كان ضعيفا. نعم، وذلك لأن العلة في ذكر الإسناد في صدر هذه الأمة وأنه بيتبرأ الذمة حصول بيان درجة هذا الحديث بذكر الإسناد، الآن حصول بيان هذه الدرجة إنما تكون بالتنصيص. نعم،
وقد وجدت مداره على الزبير بن محمد بن خالد العثماني قال حدثنا عبد الله بن القاسم الأملي كذا الأصل ولعله الأيلي عن أبيه بإسناده إلى علي، وهؤلاء الثلاثة في عداد المجهولين. فإن أحدا من أهل الجرح والتعديل لم يذكرهم مطلقا، فهل وجدهم الدكتور وعرف عدالتهم وضبطهم حتى استجاز لنفسه أن يجزم بصحة الرواية على علي، أم شأنه فيها كشأنه في غيرها إنما هو جماع حطاب، أو كما تقول العامة عندنا في الشام خبط لزق؟
نعم،
ثم هو إلى ذلك يدعي أنه اعتمد على الروايات الصحيحة،
أي أنه لم يعتمد على بحث ولا تدقيق وإنما ذكرها بلا علم. نعم، طيب يكفي.